نفتتح حديثنا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذه هي الندوة الثانية من مجموعة ندوات مفتوحة في أجواء الكتاب والعترة، هنا في موكب شيعة علي صلوات الله عليه في مدينة أسن في ألمانيا. للحاضرين جميعا ولمن يتابع هذه الندوة عبر التلفزيون أو عبر الإنترنت، أقول سلام عليكم. لا زالت الأسئلة التي على الطاولة بين يدي كثيرة، سأجيب بحسب ما يسنح به الوقت على بعض منها وأترك البقية إلى الليلة القادمة، إلى الندوة الثالثة. أبدأ من هذا السؤال: ما هي أهم وأبرز معالم المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية؟ وهل يمكن ضرب مثال توضيحي لكل مدرسة؟ إن سمح لكم الوقت، الحديث في مثل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت كثير. أنا سأجيب على هذا السؤال، سأجيب إجابة إجمالية. المدرسة الأصولية سميت بهذا الاسم نسبة إلى علم أصول الفقه، مدرسة تتبنى علما له خصوصيته، له تفاصيله، يسمى بعلم أصول الفقه. هناك في أجواء العلوم الدينية، وهذه العناوين كلها أخذت من المخالفين، ولكن هو هذا الشائع في أجوائنا الشيعية، هناك ما يسمى بالأصولين، هناك علم أصول الدين وهو الذي يصطلح عليه بعلم الكلام، وهناك علم أصول الفقه وقد يعبر عنه بأصول الاستنباط، والمراد من الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية، الفتاوى، الرسائل العملية على سبيل المثال. المدرسة التي عرفت بالمدرسة الأصولية هي التي تمسكت بعلم أصول الفقه واعتمدته أساسا في استنباط واستخراج الفتاوى الأحكام الشرعية. لا أريد أن أدخل في التفاصيل الدقيقة، وإنما سأجيب كما قلت إجابة إجمالية. المدرسة الإخبارية سميت بهذه التسمية نسبة إلى الأخبار، والمراد من الأخبار هنا الأحاديث. نحن نتحدث عن مدرسة إخبارية شيعية، وإلا فهذا العنوان موجود أيضا عند المخالفين. هناك منهج إخباري حديثي عند المخالفين أيضا. لا شأن لي بما هو في أجواء المخالفين. السؤال عن المدرسة الأصولية وعن المدرسة الإخبارية في أجوائنا الشيعية. سميت المدرسة بالإخبارية نسبة إلى الأخبار، المراد من الأخبار هنا أخبار من نحو خاص، إنها أحاديث أهل بيت العصمة فيما يرتبط بالأحكام بالفتاوى الفقهية. الفارق من هنا نشأ. هناك مدرسة أصولية تتمسك تمسكا واضحا وشديدا وقويا بما يسمى بعلم أصول الفقه، وهناك مدرسة أخرى تتمسك تمسكا شديدا بنحو مباشر بأحاديث العترة الطاهرة. هناك جهات تلتقي فيها المدرستان، وهناك جهات تختلف فيها المدرستان. بشكل عام وبنحو موجز ومختصر بحسب ما يناسب المقام، المدرسة الأصولية تبنت أدلة مصادرا منابعا للتشريع، تبنت الكتاب، وواضح المراد من الكتاب إنه القرآن، الكتاب، السنة، والمراد من السنة قول المعصوم ما قاله قطعا إذا ثبت ذلك عندهم، قول المعصوم وفعله، ليس بالضرورة أن يكون هو الذي قال ذلك، وإنما نقل عن المعصوم أنه فعل ذلك، قوله وفعله وتقريره. والمراد من تقريره أن شخصا أن مجموعة من الناس قاموا بفعل أمر ما، بقول شيء ما بحضور المعصوم ومن دون وجود تقية شديدة مثلا، والمعصوم لم ينهى عن ذلك. فحينما لم ينهى المعصوم فذلك تقرير للأمر، إنه إمضاء، إنه راض عن ذلك. فقول المعصوم وفعله وتقريره إذا جاء منقولا بشكل يثقون به. فهناك الكتاب، وقطعا حينما يتحدثون عن الكتاب إنهم يقصدون ما كان واضحا وصريحا بيانه في آيات الكتاب، ولم تكن تلك الآيات تحتمل أكثر من وجه، ما يسمى بالنصوص، وقد يدخل تحت ذلك ما يسمى بالظواهر، وهذه مطالب تخصصية تدرس في أبوابها تدرس في مجالات اختصاصها. الكتاب السنة كما قلت قول المعصوم وفعله وتقريره، وكذلك أضاف الإجماع وأضاف العقل، وهذه فعلا هي أصول الشوافع في الاستنباط. نحن إذا أردنا أن نذهب كي ندرس أصول الاستنباط عند الشوافع فإنهم يذكرون الكتاب والسنة أيضا بهذا المعنى، قول المعصوم وفعله وتقريره، وأيضا الإجماع، وبديلا عن العقل يذكرون القياس والاستحسان، ما هو الذي يتحدث عنه أيضا فقهاء المدرسة الأصولية، يتحدثون عن شيء قريب من هذا. هذه مصادر المدرسة الأصولية. أما المدرسة الإخبارية فإنها ترفض الإجماع، لم ترد عندنا في سيرة أئمتنا نصوص تشير إلى أن الإجماع من مصادر الاستنباط. على أي حال، أنا لا أريد هنا أن أناقش هذا المطلب أو ذاك المطلب. المدرسة الإخبارية تتبنى الدليل الأول الكتاب، والدليل الثاني ما جاء في السنة أيضا من قول أو فعل أو تقرير، ما جاء في أحاديث النبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك ما يسمى بالأصول العملية، وأنا لا أريد أن أدوخكم بمثل هذه التفاصيل. هناك ما يسمى بالأصول العملية التي تبحث في علم أصول الاستنباط، يقع الخلاف بين المدرسة الأصولية والإخبارية بخصوصها. ذكروا أوجها للاختلاف فيما بين المدرستين، ذكروا أوجها كثيرة، وهذه ذكرت في مواطنها وفي الكتب التي تناولت هذا الموضوع، لكنني بالإجمال أقول لكم من أن الفارق بين المدرستين أن المدرسة الإخبارية تتبنى حديث أهل البيت بنحو أشد، بنحو أقوى، بنحو أوضح من المدرسة الأصولية. مساحة الروايات التي تضعفها المدرسة الأصولية مساحة كبيرة، أكثر الأحاديث تضعفها المدرسة الأصولية. المدرسة الإخبارية مساحة قبولها للأحاديث التي وردت عن النبي والعترة الطاهرة مساحة كبيرة واسعة جدا. هناك الكثير من التفاصيل لا أريد أن أخوض فيها، أشير فقط إلى أن الشيعة في زمان الأئمة كانوا إخباريين، إنهم يعملون بالأحاديث بنحو مباشر، وكتب الشيعة القديمة كتب إخبارية، وبقي الشيعة يعملون بالأحاديث إلى وفاة السمري السفير الرابع علي بن محمد السمري الذي توفي في شهر شعبان سنة 329 للهجرة. بعد وفاة السمري وحين بدأت الأيام الأولى مما نصطلح عليه بالغيبة الكبرى، إنها الغيبة الثانية بعد الغيبة الأولى التي انتهت بوفاة السفير الرابع السمري، بدأت البوادر الأولى لنشوء المدرسة الأصولية، وخصوصا في زمان الشيخ الطوسي، وبشكل دقيق حينما انتقل من بغداد إلى النجف. مجمع علماء الشيعة كان في بغداد، وبعد ذلك انتقل الشيخ الطوسي إلى النجف لظروف تاريخية مفصلة لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة هنا. الشيخ الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، يعني في القرن الخامس، في بدايات النصف الثاني من القرن الخامس الهجري. لا يعني أنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك بدايات للمدرسة الأصولية. المدرسة الأصولية بدأت مباشرة بعد وفاة السمري، ولكنها بدأت بنحو ضعيف جدا. ثبتت أركانها مع الشيخ الطوسي واستمرت إلى يومنا هذا في مقاطع زمنية مختلفة. تتسيد المدرسة الإخبارية، ثم بعد ذلك تتسيد في مقطع آخر المدرسة الأصولية. الأسباب منها ما هو سياسي، منها ما هو قبول الناس وتأييد الناس لسين من مراجع المدرسة الأصولية أو لصاد من مراجع وعلماء وفقهاء المدرسة الإخبارية. الصراع شديد بين المدرستين إلى يومنا هذا، حتى في النجف وفي كربلاء هناك من الإخباريين من يخفون إلى هذا اليوم، من يخفون انتماءهم إلى المدرسة الإخبارية، فقد جرت مذابح في النجف وفي كربلاء، تأريخ مليء بالكثير من المصائب والبلايا لا أريد أن أخوض فيه، والوقت ضيق. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وأن تبحثوا عن برامج، عن حلقات مفصلة تحدثت فيها عن الميرزا الإخباري وكيف أن مراجع النجف الأصوليين ومراجع كربلاء الأصوليين ومراجع الكاظمية الأصوليين كيف فتكوا بالرجل وقتلوه شر قتلة، ومثلوا به بفتاوى واضحة وصريحة إلى اليوم يفتخرون بها، في كتبهم موجودة، لأنه طالبهم أن يعودوا إلى حديث أهل البيت وأن يتركوا مناهج المخالفين. يمكنكم أن تعودوا إلى هذه البرامج وتطلعوا على التفاصيل. ومن أمهات مصادر المدرسة الأصولية، أكتفي بهذه العجالة، المطلب يحتاج إلى تطويل كثير في القول، لكنني أكتفي بهذه العجالة السريعة. هل يجوز الصلاة في مكان أو شركة يوجد فيها الخمر؟ مثال على ذلك مطعم يوجد فيه الخمر. إذا كان مكان المصلي طاهرا ولم يكن مغصوبا تجوز الصلاة في ذلك المكان. هل استمر تحريف كتاب الله لما بعد أبي بكر وعمر وعثمان؟ موضوع تحريف القرآن موضوع معقد، من أحب منكم أن يطلع على التفاصيل الكاملة بإمكانه أن يدخل إلى موقع قناة القمر، إلى اليوتيوب أيضا وإلى مواقع أخرى، يكتب اسمي برنامج الكتاب الناطق تحريف القرآن، هناك حلقات عديدة مفصلة عن هذا الموضوع أعرض فيها المسألة بكل تفاصيلها وأعود إلى مصادرها في كتب المخالفين وفي كتبنا. عندنا عشرات وعشرات بل مئات ومئات من أحاديث المعصومين، من أدعيتهم، من زياراتهم، تتحدث عن تحريف القرآن بشكل واضح جدا. موضوع مفصل لا أستطيع أن أخوض فيه في هذه العجالة السريعة، من أراد أن يطلع منكم على هذه التفاصيل فليذهب إلى تلكم الحلقات وسيرى الكثير والكثير من الحقائق الناصعة الواضحة ومن الدلائل البينة الصريحة التي تتحدث عن هذه الحقيقة، إلى الحد الذي يستنتج منها من أن الذي لا يعتقد بهذه العقيدة هو يكذب النبي وآل النبي لكثرة ورود الأحاديث في هذا الموضوع، إلى الحد الذي حتى أن السيد الخوئي في تفسيره البيان حين يتناول أسانيد هذه الروايات، ولا شأن لي برأيه وإنما أذكر قوله استطرادا، في تفسير البيان السيد الخوئي يقول هناك من الأحاديث التي تناولت هذا الموضوع ما لا يمكن أن نردها وأن نضعفها، ولكنه يقفز عليها ولا يعبأ بها، حتى إذا أردنا أن نناقش الأحاديث والروايات وفقا للأسانيد ووفقا لما يسمى بعلم الرجال. مسائل بحاجة إلى كلام كثير، حتى لو أنني جعلت الندوة كلها وندوة يوم غد للحديث عن هذا الموضوع فإن الوقت لا يكفي. هناك ورقة جاء فيها من أنني مدحت كتابا، وبحسب ما جاء في الورقة من أن صاحب الكتاب يحمل عقيدة فاسدة، حينما يمدح كتاب فهذا لا يعني أن كل كلمة في الكتاب ستكون صحيحة، وهذا لا يعني حينما يمدح كتاب يكون مدحا لصاحب الكتاب، هذا ما هو بمنطق سليم. ما نحن نمدح في بعض الأحيان كتب اللادينيين الذين لا يعتقدون بالدين، وإنما يمدح الكتاب لأنه تناول موضوعا بشكل صحيح، فحينما نمدح كتابا لا يعني أن المدح يكون لمؤلفه، ولا يعني أن المدح يكون لكل كلمة في هذا الكتاب. لا يمكن لغير المعصوم حتى لو كان في قمة الصلاح، فضلا عن غير الصالحين، حتى لو كان في قمة الصلاح لا يمكن أن ينتج إنتاجا معصوما. كيف يمكن أن أنتج إنتاجا معصوما، أو أنكم تنتجون إنتاجا معصوما ونحن لسنا بمعصومين؟ فاقد الشيء لا يعطيه، غير المعصوم لا يمكن أن ينتج إنتاجا معصوما، يبقى إنتاجنا مهما بالغنا في التدقيق بخصوصه، ومهما بالغنا في أن نحسن في ذلك الإنتاج، يبقى ما بين الخطأ والصواب، يبقى ما بين الحسن والقبح. حتى لو كنا نتحدث عن القرآن أو عن حديث المعصومين، لأنه فهمنا وفهمنا ما هو بفهم معصوم، فحينما لا يكون الفهم معصوما إنه يتردد بين الخطأ والصواب في كل الأحوال ومن الجميع. فما بالك حينما يمدح مادح كتابا لجهة من الجهات، كيف يكون دليلا على مدح المؤلف أو على مدح كل ما جاء في ذلك الكتاب؟ هذا الكلام ليس منطقيا أبدا. هل الدراجة الهوائية للمرأة المحجبة في دول أوروبا جائزة؟ ركوب الدراجة بما هو هو لا يوجد دليل على تحريمه أو على منعه، ولكن إذا استلزم ما يقع في دائرة الممنوع الشرعي فحينئذ سيكون محرما لما يستلزمه، وإلا نفس ركوب الدراجة الهوائية لا إشكال فيه. لكن إذا استلزم، على سبيل المثال مثلا، إذا استلزم أن لا تحافظ المرأة على حجابها بشروطه الشرعية، فحينئذ لا يجوز لها أن تركب الدراجة الهوائية من هذه الجهة، وإلا عملية ركوب الدراجة الهوائية لا يوجد مانع شرعي من ذلك، إلا إذا استلزم ما يقع فيه الإنسان، ما تقع فيه المرأة في المحاذير الشرعية. وضربت مثالا، يمكن أن تكون هناك أمثلة أخرى. ما معنى على العرش استوى؟ الاستواء على العرش هو انبساط القدرة بكل مراتبها. إذا أردنا أن نخوض في تفصيل هذا المعنى علينا أن نعود إلى دعاء السحر الشريف، إلى دعاء البهاء، إلى دعاء المباهلة. هذه أسماء الدعاء الذي جاء مرويا عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الرضا صلوات الله عليهما، الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان أو في مناسبات أخرى كيوم المباهلة. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، إلى بقية التفاصيل التي وردت في الدعاء الشريف. فهناك أبهى البهاء، وهناك أجمل الجمال، وهناك أجل الجلال، وهناك أكمل الكمال، وهناك أنور النور، وهناك أتم الكلمات. كل هذه المعاني تتحدث عن انبساط القدرة الإلهية. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، في نفس الدعاء الشريف. كل التفاصيل التي وردت في هذا الدعاء تتحدث عن معنى هذا الاستواء. الرحمن على العرش استوى، مصداقه العملي الذي يظهر لنا في الزيارة الجامعة الكبيرة، وهو من تجليات ذلك الاستواء. نحن نخاطبهم: وذل كل شيء لكم، كل شيء، وذل كل شيء لكم. هذا مظهر عملي من مظاهر تجلي الاستواء، الذي يتحدث هذا السؤال عن، وهذا الموضوع بحاجة إلى بسط في القول، لكنني أكتفي بهذه الإجابة الوجيزة. ما معنى هو كل يوم في شان؟ ما جاء في سورة الرحمن الآيات تتحدث عما يرتبط بالأفاعيل وليس بذاته سبحانه وتعالى، فذاته ليست موطنا للتغير وليست محلا للتبدل. في سورة الرحمن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، إنها الآية 29 بعد البسملة من سورة الرحمن. كل يوم هو في شأن أو في شأن، ليس في ذاته سبحانه وتعالى، وإنما في الأفاعيل الصادرة من أسمائه الحسنى، نعمه فضائله تتجدد لا حصر لها. هناك مطلب قد يكون عميقا لا أريد أن أشير إليه، يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر التي تناولت هذا المطلب. هناك قاعدة في الفلسفة، في العرفان، سموا ما شئتم: لا تكرار في التجلي. ما نحن عليه الآن، أنا هنا لا أتحدث عن اللحظات الزمانية، قد تقسم الساعة إلى دقائق، وتقسم الدقيقة إلى ثوان، والثواني تقسم إلى أجزاء كثيرة. أنا أتحدث عما يصطلح عليه عند الفلاسفة، عند العرفاء، عند المتصوفة، ما يسمى بآنات الوجود. القضية تتجاوز الزمان، فما تكون عليه الموجودات في أي آن من آنات الوجود يكون مختلفا عن الآن الذي يأتي بعد ذلك الآن. القضية قد تكون بحاجة إلى تفصيل في القول، ولكنني أعود إلى المعنى الإجمالي العام. الشؤون المختلفة هنا إنها شؤون الخلق، وشؤون الخلق تختلف بحسب اختلاف حاجاتهم، والحديث هنا ليس عن الإنسان فقط، الحديث عن كل الخلق. يسأله من في السماوات والأرض، عن الجميع، ليس الحديث عن الإنسان أو عن حاجة الآدميين، وهي كثيرة ومتنوعة. فالمخلوقات في الحقيقة هي التي في كل لحظة في شأن، والمراد من اليوم هنا ليس هو اليوم بالحساب الفلكي، وليس هو اليوم بالحساب العرفي. فنحن هنا لا نتحدث عن يوم فلكي أو عن يوم عرفي يحسب بالساعات، وإنما هو تعبير عن مقطع من الوقت، عن جانب من الوقت. مثلما يقول الإنسان أنا في كل يوم أسافر إلى المدينة الفلانية، وربما هو يسافر في الأسبوع مرة واحدة، فهو لا يتحدث هنا عن يوم بالحساب الفلكي وعن يوم بالحساب العرفي أو عن يوم بالحساب الشرعي، وإنما الحديث عن مقطع زماني يمر في حياة الإنسان. كل يوم هو في شأن، قد يكون المراد كل ثانية وما هو أقل من الثانية. فشؤون العباد وشؤون الخلق تتجدد، تتبدل، تتغير، تتباين، تختلف من مخلوق إلى مخلوق، ومن ليل إلى نهار، ومن بداية العمر إلى وسطه إلى آخره، وهكذا في كل أحواله وفي كل ما يطرأ عليه. أكان المخلوق من الإنس أم من الجن أم من الملائكة أم من سائر الأصناف والأجناس والأنواع المختلفة الكثيرة التي لا نعرف حصرها ولا نعرف أنواعها ولا نطلع على تفاصيل خصائصها. فالحديث عن أنه كل يوم هو في شأن ما يرتبط بشؤون المخلوقات المختلفة، لا بخصوص ذاته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير وليست هي محلا للأمور العارضة المتغيرة. ما معنى قول أمير المؤمنين الذي جاء في كتابي مشارق أنوار اليقين أنا ذات الذوات، أنا الذات في الذات إلى الذات؟ أنا لست متأكدا من هذا النص بهذه الصيغة، ولا أعتقد أن النص صحيح. الذي يخطر في ذهني أن الأمير جاء في بعض الروايات في بعض النصوص ما قال أنا ذات الذوات، وإنما قال أنا الذات وأنا ذات الذوات، أنا الذات وأنا ذات الذوات، ولا أعتقد أنه قال أنا الذات في الذات إلى الذات، وإنما قال أنا في الذوات للذات. هذه العبائر وردت في كتب ليست بمستوى الكتب المعروفة الواضحة لدينا، هناك عندنا سلسلة من كتب حديث العترة الطاهرة، أحاديث أهل البيت معروفة واضحة فيها، وهناك كتب تعرضت للتحريف. هذا الكتاب مثلا مشارق وأنوار اليقين من الكتب التي تعرضت للتحريف، حتى هذه النسخ المطبوعة والمحققة نسخ ناقصة، ليست بسبب المحققين، ولكن النسخ التي نقلوا عنها هي أساسا هذه نسخ حرفت ونسخ فيها نقص واضح. خلاصة القول، أنا لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في الحديث عن مثل هذه الظواهر، هناك كتب لدينا، هذه الكتب تعرضت للتحريف، هذا لا يعني أن كل شيء فيها ليس صحيحا، لكنها تعرضت للتحريف وليست بمستوى كتبنا المعروفة أمثال الكافي والكتب التي هي في مستوى الكافي الشريف. فضلا عن أن هذه العبارة وردت في أكثر من كتاب ووردت بصيغ مختلفة، وما فيها من البلاغة العلوية الواضحة، لا أريد أن أنكرها، لكن كل هذه النصوص التي هي نصوص مبهمة، إذا أردنا أن نوجد لها معنى فإنما نوجد معنى بمستوى المقاربة. يمكنني أن أقول للسائل من دون أن أخوض في التفاصيل، هناك قاعدة واضحة وردت عن إمام زماننا، أي حديث بهذا الخصوص إذا تعارض مع هذه القاعدة فإما أن يرفض هذا الحديث، وإما أن يعطى معنى يكون منسجما مع هذه القاعدة. ما جاء في دعاء شهر رجب عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن المصطفى وآل المصطفى صلوات الله عليهم، لا فرق بينك وبينها، الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، لا فرق بينك وبينها، بين هذه الحقائق، بين هذه الكلمات التامة، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فهم وجهه المشرق في كل هذا الوجود. نحن إذا رجعنا إلى مفاتيح الجنان على سبيل المثال، وهو كتاب متوفر في بيوتكم بل في جيوبكم على أجهزة الموبايل، إذا رجعنا على سبيل المثال إلى أدعية شهر رجب وإلى هذا الدعاء الذي أشرت إليه قبل قليل، ورجعنا أيضا إلى دعاء كميل، ماذا نقرأ في دعاء شهر رجب، الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم. ربما يسأل سائل: لماذا جاءت لا فرق بينك وبينها وليس لا فرق بينك وبينهم، مع أن الدعاء بدأ ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، ولاة أمرك مستبشرون واصفون، إنه جمع مذكر سالم، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك. التأنيث يعود إلى هذه العبائر. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك، الحديث عن الكلمات، فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك. لا فرق بينك وبينها، إنه الحديث عن الأركان وعن الكلمات. فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك، الآيات مؤنثة، ومقاماتك، المقامات مؤنثة أيضا، مقام مذكر ومذكر مجازي، ولكنه يجمع بالألف والتاء، والجمع بالألف والتاء هو جمع إناث. فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها. لها هنا يبدأ التأنيث للآيات والمقامات التي لا تعطيل لها في كل مكان. يعرفك بها من عرفك، بتلك المقامات والآيات التي هي مظاهرهم وحقائقهم، لا فرق بينك وبينها. تلك المظاهر وتلك الحقائق هي هي التي ترتبط بنفس الأوصاف السابقة التي جاءت في أول الدعاء الشريف: ولاة أمرك المأمونون على سرك، إلى بقية التفاصيل. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. نعود إلى التذكير: أعضاد وأشهاد. تحول الحديث إلى الأشخاص بعد أن كان الحديث عن المظاهر. أعضاد وأشهاد، ومنات وأذواد، وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك. بهم، رجعنا إلى بداية الدعاء، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر اللا إله إلا أنت. المضمون هو هو، نقرأه في دعاء كميل بن زياد: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر اللا إله إلا أنت، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. هذا هو الذي نقرأه في دعاء كميل من البدايات. ماذا نقرأ في دعاء كميل؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وفي الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. المضامين هي هي: وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء. فبهم، بهم ملأت سماءك وأرضك، وبعظمتك، ونحن نقرأ في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. العظمة في مستوى الذات ليس لها مراتب، وهنا الدعاء يتحدث عن مراتب في العظمة، وأعظم العظمة تجلت فيهم، ليس الحديث عن الذات. إذا قلنا من أن عظمة الذات لها مراتب فإننا قد جعلنا هذه الذات ذاتا مركبة، ذاتا متغيرة متبدلة، فيها مراتب. المراتب هي في مستوى الصفات، في مستوى الأسماء، في مستوى ما يصدر من الأفاعيل الصادرة من أسمائه التي هي في الحقيقة هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يقول صادقهم، والرواية في الكافي الشريف في الجزء الأول: نحن الأسماء الحسنى، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي. وهكذا نخاطبه، نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، فبهم بهم بهم، كما في دعاء الإمام الحجة الذي قرأته عليكم قبل قليل: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، إلى بقية التعابير التي وردت في هذا الدعاء، في دعاء كميل وفي كل الأدعية التي وردتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المضامين البليغة تشع بلاغة حينما نقرأ مثل هذه العبائر: أنا ذات الذوات، أنا الذات في الذات إلى الذات، عبائر تخلو من البلاغة. قد تكون أصول هذه الكلمات منهم، قد تكون أصول هذه الكلمات، أنا لا أنكرها، ولكنني إذا أردت أن أفهم معانيها فإنني أفهم معانيها في هذه السياقات، في هذه السياقات الواضحة التي هي كلماتهم، أدعيتهم، زياراتهم، آيات قرآنهم، بشرط أن تكون مفسرة بأحاديثهم لا بتفاسير المخالفين أو بتفاسير مراجع الشيعة الذين يكرعون في الفكر الناصب وينقلون لنا تفاسير النواصب ويضحكون علينا ويقولون لنا هذا هو تفسير أهل البيت، وأبعد شيء عن هذه التفاسير التي كتبها مراجع الشيعة منذ بدايات الغيبة الكبرى إلى هذا اليوم، أبعد شيء عنها تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تفاسير المراجع موجودة، وتفاسير أهل البيت موجودة، ويمكنكم أن تقارنوا بأنفسكم فيما بين هذه التفاسير. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا كثيرا عبر عقود من الزمن، خلال 40 سنة وأنا أتحدث عن هذه المطالب. يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت، يمكنكم أن تجدوا الكثير من هذه التفاصيل، أنا لا أحدثكم أنتم فقط، هذا الحديث غدا يبث على التلفزيون وسيبقى موجودا على الإنترنت. جاء في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام بعض الأسئلة لا أقف عليها لأنها تتحدث عن مسائل شخصية، لو أن الأشخاص يسألونني فيما بيني وبينهم بشكل مباشر أنا أجيبهم. هناك بعض المسائل الشخصية التي لا أجد مناسبا أن أتناولها في جو عام، وتبقى هذه الأمور موجودة ومثبتة على الإنترنت. جاء في زيارتي، إنما أقول هذا الكلام لئلا يتصور البعض أنني أهملت هذه الأسئلة. أنا أحترم الأسئلة كلها، لكن هناك من الأسئلة ما هو شخصي جدا لا يناسب أن أطرحه على الملأ العام، وأنا لا أتحدث عن هذا المكان فقط. فهذه الأحاديث تبث على التلفزيون ويعاد بثها، وتبث أيضا على الإنترنت وتبقى موجودة على الإنترنت. أعود إلى السؤال الذي قرأت بعضا منه قبل قليل. جاء في زيارة أئمة البقيع عليهم السلام في يوم الثلاثاء في مفاتيح الجنان، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. السائل يسأل ما معنى واللات والعزى. هذا المعنى يتكرر في أحاديثهم الشريفة، ويتكرر أيضا في الزيارات وفي الأدعية أيضا. والسائل إنما يسأل عن زيارات الأئمة في أيام الأسبوع في زيارة يوم الثلاثاء، وهي زيارة لإمامنا السجاد والباقر والصادق، وتبدأ السلام عليكم يا خزان علم الله إلى أن تقول الزيارة الشريفة: اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. هذا العنوان اللات والعزى إذا جاء لوحده من دون الجبت والطاغوت، إذا جاء لوحده في أحاديث العترة الطاهرة الحديث عن الأول والثاني، وكذلك إذا جاء الجبت والطاغوت لوحده فهي رموز وعناوين في حديث العترة للأول والثاني، ولكن إذا جاءت العناوين معا من أننا نكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى، أهل البيت يصطلحون، وهذا ليس من عندي، من رواياتهم، إنهم الأوثان الأربع، يجب البراءة من الأوثان الأربع، يجب أن نكفر بالأوثان الأربع. الأوثان الأربعة الذين نلعنهم في زيارة عاشوراء أولا ثانيا ثالثا رابعا، هؤلاء هم الأوثان الأربعة، هكذا حدثتنا رواياتهم وهذه مصطلحاتهم، ما هي من عندي. الجبت والطاغوت واللات والعزى كما بينت، إذا جاء هذا العنوان الجبت والطاغوت لوحده إنه الأول والثاني، اللات والعزى لوحده الأول والثاني، إذا جاءت العناوين معا إنهم الأوثان الأربعة الذين ذكروا في خواتيم زيارة عاشوراء. أعتقد أن القضية واضحة ولا تحتاج إلى تطويل كثير في القول. التلبس، هل هذا الشيء موجود وكيف التخلص منه؟ يبدو أن السائل أو أن السائلة تسأل عن التلبس، هذا العنوان الذي يكثر استعماله في أوساط المخالفين أكثر مما يستعمل في الوسط الشيعي، ويكثر في أوساط أولئك الذين يقرؤون الرقى، وهي جمع لرقية، والمراد من الرقية الدعاء أو قراءة القرآن، التفاصيل المعروفة، هناك كتب خاصة بالرقى. هذا التلبس عنوان يشيع استعماله في أوساط المخالفين وربما حتى في الوسط المسيحي، يكثر استعماله بحسب ما هم يعتقدون. في ثقافة العترة الطاهرة هذا المصطلح أو هذا العنوان لم يرد في رواياتهم بشكل واضح. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا الموضوع، ففيه جانب واضح من الدجل والأكاذيب، خصوصا في أجواء رجال الدين الذين يمتهنون الدين لأجل التكسب والارتزاق. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، وأعتقد أن كثيرا من الفضائيات السنية وحتى من الفضائيات في الأجواء الشيعية تشتمل على كثير من هذا الكلام. أجيب بشكل مجمل، هل هناك من علاقة أو من تواصل بشكل إيجابي أو بشكل سلبي فيما بين الإنسان والجن؟ نحن حين نتحدث عن إبليس فإن إبليس من الجن بصريح القرآن الكريم، وحين نتحدث عن الأبالسة وعن الشياطين إننا نتحدث عن مصادق من الجن، فالجن شعوب وأقوام وقبائل، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع. هل هناك من علاقة فيما بين الإنسان وبين الشياطين وبين الجان؟ بشكل سريع، ربما إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة حينما يحدثنا القرآن عن آكل الربا، بالضبط في الآية 75 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية تتحدث عن نحو من أنحاء العلاقة فيما بين الإنسان وبين الجان وبين أصناف من الجان، الذين يأكلون الربا. أنا هنا لا أريد الحديث عن الربا ولا أريد الحديث عن المس، إنما السائلة جاء في هذا السؤال عنهم عن التلبس. التلبس بحسب ما هو معروف عند أولئك الذين اتخذوا من هذه القضية مهنة وشغلا، من أن الشيطان من أن الجان يدخل في الإنسان دخولا كاملا، ولا أريد أن أخوض في هذه القضية، فقط أريد أن أشير إلى العلاقة التي فيما بين الإنسان وبين الجان، فهذا نحو من أنحاء العلاقة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي أحاديث العترة الطاهرة من أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم في عروقه. وفي أدعية شهر رمضان، في الأدعية النهارية من أدعية شهر رمضان حيث الحديث عن الوسائل، عن الأساليب التي يتبعها الشيطان في التعامل مع الإنسان، ماذا نقرأ؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن الأدعية النهارية التي تقرأ في أيام شهر رمضان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه، أعذني فيه في نهار شهر رمضان، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله. جمع هنا، حبائل جمع، العناوين السابقة كانت مفردة، كل مفردة من هذه المفردات بحاجة إلى شرح، الوقت لا يكفي أن أقف عندها واحدة واحدة. بشكل إجمالي أمر على ما جاء في الدعاء الشريف: وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله. الحبائل جمع، فهناك أنواع من الحبائل، وخدعه جمع أيضا، وأمانيه جمع أيضا، الأماني جمع، وغروره، الغرور مفرد، وفتنته وشركه وأحزابه، أعوانه من الجن من الإنس، وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه. ويبدو أن اللغة قد انتهت، فلذا الإمام يقول بعد ذلك: وجميع مكائده. الألفاظ انتهت، هذا هو الموجود من الألفاظ في اللغة التي تحدث الدعاء وفقا لمفرداتها، كي يبين لنا الأساليب والوسائل التي يستعملها الشيطان في التعامل معنا. ولذا لا نجاة منه إلا أن نتحصن بعلي وآل علي، أن نتحصن تحصنا حقيقيا. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخلها كان آمنا، هذا عهد أخذناه من الله عبر إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث سلسلة الذهب، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني آمن من عذابي، ولكن بشرط أن نفي بعهودنا. الذين سألوا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقالوا يا ابن رسول الله إن الله أعطانا وحدا قاطعا ادعوني أستجب لكم، لكننا ندعو كما نفعل نحن الآن، ندعو ولا يستجاب لنا، فأين وعد الله؟ هو الذي قال لنا ادعوني وأنا سأستجيب لكم، أين وعد الله؟ فإمامنا الصادق قال إن وفاءه بوعده وعهده مشروط يا بني إسرائيل، أوفي بعهدكم، فهذا الوعد الذي قطعه الله على نفسه بهذا الشرط أن نفي له بالعهود، أوفوا بعهدي، أنا حينئذ سأفي لكم بما وعدتكم. ما معنى حليفة الورع والزهد في زيارة الزهراء عليه السلام؟ بشكل مختصر، الحليفة هنا يعني الملازمة، كما يقال مثلا فلان حليف السهر، هو يلازم السهر والسهر يلازمه، يقال فلان حليف الطعام فهو مرتبط ارتباطا شديدا بالطعام يلازم الطعام دائما، ويقال فلان حليف العبادة إنه يلازمها. حليفة الورع والزهد كما جاء في زيارة الصديقة الكبرى إنها الملازمة للورع والزهد، هذا هو المعنى الإجمالي. أما ما المراد من الورع، ما المراد من الزهد بشكل مجمل أقول، فإننا حين نتحدث عن ورع وعن زهد فاطمة لابد أن نتجاوز معاني الورع والزهد التي نتحدث عنها في سائر الناس، وهذا يحتاج إلى أن ندخل في بيان معاني الورع وفي بيان معاني الزهد، ويطول الكلام بذلك. الورع لغة يعني الكف، إذا كف الإنسان نفسه عن شيء كفها يعني منعها، إذا ورع الإنسان عن شيء فقد كف نفسه عن ذلك الشيء. الورع في أصل اللغة المنع، ورع عن الشيء منع نفسه عن ذلك الشيء، فالورع هو المنع وهو الكف. حينما نتحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، المراد من الورع هنا هل هي تكف نفسها عن نقص، إذا قلنا ذلك يعني أن النقص يقاربها. وحينما نتحدث عن الزهد والمراد من الزهد أن الإنسان لا يجد قيمة للشيء الذي يزهد فيه، هذا هو المراد من الزهد. ربما جاء في سورة الحديد الآية التي يخبرنا عنها أهل بيت العصمة من أنها أوضح آية وأجمل آية وأصرح آية في الزهد، في سورة الحديد وفي الآية 23 بعد البسملة من سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إنها أصرح آية وأوضح تفسير لمعنى الزهد في ثقافة العترة الطاهرة. ليس الزهد أن يلبس الإنسان ثيابا خشنة، وليس الزهد في ثقافة أهل البيت أن يأكل الإنسان طعاما جشبا، هذا أمر راجع إليه، الإنسان حر فيما يريد أن يلبس وفيما يريد أن يأكل. الزهد في ثقافة أهل البيت بحسب أحاديثهم، بحسب رواياتهم، هذا أوضح تعريف وأوضح شرح وبيان لمعنى الزهد. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأسوا يصيبكم الحزن، يصيبكم الأذى على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم لأنه سيزول. الذي فات فات والذي سيأتي سيزول. الزهد هو إعطاء قيمة كل شيء بمستوى الحقيقة، أن نقيم الأشياء كما هي، هذا هو الزهد الحقيقي. تبقى هذه المعاني التي يتحدث عنها المتحدثون عن الزهد في حاشية معنى الزهد. خلاصة القول: ورع فاطمة وزهدها هو كمالها عن النقص، فهي ذات بحسب ذاتها تمتنع عن النقص. ورع فاطمة ما هو كورعي أو ورعكم إن كنا ورعين، ورعنا نحن أن نمنع أنفسنا عن شيء من الأشياء بغض النظر أكان ذلك الشيء مباحا أم لم يكن مباحا. بالنتيجة الورع هو المنع، هو الحبس والكف. بالنسبة لذات فاطمة هي الذات التي لذاتها، لكمالها الذاتي لا يمكن أن يتطرق إليها النقص. وأما الزهد فتلك هي حكمتها، أنها تضع لكل شيء قيمته الحقيقية. كيف سيدخل السفياني إلى العراق؟ أليست هناك دولة؟ بحسب ما عندنا من الأحاديث الشريفة، أنا أتنقل بين الأسئلة وفي بعض الأحيان أخذ سؤالا من هذه الورقة وسؤالا من ورقة أخرى لأجل أن أنوع المطالب. أحاول في هذه الليلة وفي الليلة القادمة أن أجيب على أكبر قدر من الأسئلة التي بين يدي، لكنني أتنقل من سؤال إلى سؤال آخر. أحاول أن أنوع في المطالب، أولا دفعا للملل، وثانيا كي يناسب برنامجا يعرض على التلفزيون. السؤال هنا: كيف سيدخل السفياني إلى العراق؟ أليست هناك دولة؟ كما قلت قبل قليل، بحسب أحاديث العترة الطاهرة، فإن السفياني حين تتوجه قوته العسكرية إلى العراق، الحكم الذي يكون في العراق يكون حكما ضعيفا مشتتا. الروايات بشكل صريح حدثتنا عن حكم عباسي في العراق يكون في الزمن الذي يدخل فيه السفياني. وإذا ما دققنا النظر في الروايات، ربما سأتناول هذا المطلب بكل نصوصه بكل تفاصيله في برامجي على شاشة قناة القمر الفضائي، ولكنني أقول هنا بالإجمال وبنحو موجز ومختصر، الذي يبدو من مجموعة الروايات التي تحدثنا عن حكم عباسي في العراق، يبدو من الروايات أن هذا الحكم ينقسم فيما بين بغداد والكوفة والنجف تحديدا. ولذا حين يدخل إمام زماننا لن يتوجه إلى بغداد، سيتوجه إلى النجف مباشرة. الروايات صريحة في ذلك. السفياني يكون خروجه في بداية أمره في شهر رجب، يكون بشكل واضح قطعا له مقدمات قبل شهر رجب، لكنه يتوجه إلى العراق في شهر رجب. فتنة شامية مستديمة، كلما حاولوا رتق جانب منها فتق جانب آخر. يختلف الرمحاني في بلاد الشام، تتشتت الرايات، حديث عن رايات سود وعن رايات صفر في بلاد الشام، وعن أخوان التركي الذين ينزلون إلى جزيرة الشام، وتفاصيل أخرى تحدثت الروايات عنهم صلوات الله عليهم بهذا الخصوص، حتى يخرج السفياني من بلاد الشام وحتى يستولي على منبر دمشق. وبعد ذلك لما تتضح فكرته، عقيدته، برنامجه شيئا فشيئا، تتوجه قوته العسكرية إلى العراق من الروايات في شهر رجب، ومن شهر رجب إلى شهر محرم بحسب الروايات، إلى شهر محرم الذي يكون فيه ظهور إمام زماننا فترة محدودة. حين يدخل السفياني الحكم في العراق يكون حكما عباسيا، حكم عباسي مشتت متقسم ضعيف، ويحتاج يقتدم الخلاف فيما بينهم، فيما بين أقطاب هذا الحكم في الفترة التي يدخل فيها السفياني، وفي تلك الفترة يتهاوى هذا الحكم، لا يبقى منه إلا ما يبقى من سلطته في النجف. الحكم في بغداد سيقضى على جانب من قبل السفياني. هذه ما هي تخرصات مني، هذه نصوص روايات، لكنني أجملها وأوجزها لكم. هذا لا هو بتحليل ولا باستنتاج، الروايات تقول هكذا، هذا نقل لمضامين الروايات الواضحة في كتبنا. جانب من الحكم العباسي في بغداد يسقطه السفياني، وجانب آخر يسقطه الخراساني. فهذا يعني أن في بغداد هناك في الحكم من يعادي الخراساني، وهناك في الحكم من يعادي السفياني. حكم ضعيف متقسم، فبعض الحكم يسقطه السفياني وبعض الحكم يسقطه الخراساني. هذا الذي تشير إليه الروايات من أن الخراساني والسفياني باتجاه بغداد كفرسي رهان، كخيول السباق، كخيول السباق. فبعض الحكم يسقطه السفياني وبعض الحكم يسقطه الخراساني، وبقايا الحكم في النجف يتوجه الحجة بن الحسن من الحجاز إلى النجف. التفاصيل كثيرة، لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، إذا سنحت لي فرصة أتمنى ذلك في برامجي على شاشة القمر الفضائية، سأتناول هذه المضامين ومن مصادرها الأصلية من النصوص التي وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك أسئلة يبدو أنها مهمة لكنها شخصية. السائلة إذا استطاعوا أن يوصلوا إلي أرقام تليفوناتهم أنا سأتصل بهم. سؤال عن مشكلة أسرية وعن قضية سفر إلى الدول الأوروبية فيها بعض الخصائص الأسرية. إذا كانت السائلة ترسل لي رقم تليفونها سأتصل بها وأجيبها. وسؤال أيضا عن زواج الشيعية من المخالف وزواج الشيعي من المخالفة، وهذا موضوع إذا أجبته بشكل موجز قد يساء فهمه، وإذا أردت أن أتحدث بشكل مفصل أحتاج إلى وقت طويل. فمن سأل هذا السؤال إذا كان محتاجا للإجابة عليه أن يرسل لي من نفس الطريق الذي أرسل السؤال، أن يرسل لي رقم تليفونه وأنا سأجيب على هذه الأسئلة فيما بيني وبينه إن شاء الله تعالى. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.